من اتبعها كمن المسلمين. وليس كذلك، لأنه لا يمكن أن يكون أحد كافيا مع الله، بل الله وحده هو الكافي. ثم على فرض أن تكون الكفاية تقصر بغير الله، فإنه لا يمكن أن تشرك كفاية الله مع غيره بالوضع. وقال هو من اتبعك، فالمعنى فاسد على كل تقدير. أعني المعنى الذي معنى من عند من يقول إن المعنى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك أيضا. فالمعنى الصحيح إذن حسبك الله ومن اتبعك. ما معنى الواقع الأصل المعطوف على الكاف في قوله حسب؟ يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني الحسب هو الكفاية لا تصح إلا الله. واستشهد المؤلف بذلك في هذا البيت: فحسبك والضحاك سيف مهمل، حسبك والضحاك سيف مهمل، يعني حسبك أنت والضحاك جميعا، مش حسبكما السيف. فالآية على ميزان هذا البيت، بمعنى أن هذا البيت بيت لغة المشهور والآية تتنزل عليه. وليس المعنى أن المؤمنين حسب له مع الله أبدا، هذا هو تقرير هذا الأصل، وهو أن العبادة لا تكون إلا لله وحده، أما الطاعة فإنها تكون لله ولرسله ولغيره ولمن دون رسله. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم، وفي غير ذلك أطعهم، ولهذا يؤمر الإنسان بطاعة والديه. وكذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال الرسول اسمع وأطع. هنا الأصل الثاني، إذا قل كيف ترضيه وهو ميت، نقول أفعل ما يرضى به، أفعل ما يرضى به، والله ورسوله أحق أن يرضوه، أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقد يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمال أمته كما روي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث ضعيفا، لكنه إذا كان كذلك فإنه إذا علم بعمل أمته فإنه يرضى أو يغضب ولو كان ميتا. وإذا قلنا لعدم صحة هذا فإن معنى إرضاءه معنى أن نفعل ما يرضيه وإن لم يتحقق ذلك بالفعل لأنه ميت صلى الله عليه وسلم. يبلغ السلام ويرضى. إذا كان الميت اللي غير رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه من يعرفه رد عليه، كما جاء ذلك في حديث ذكره ابن عبد البر وصححه، فما بالك بالرسول عليه الصلاة والسلام.
وقال تعالى
شوف الآن هذا القطع فلا وربك لا هذه نافية ولا لا
لكن
لو كانت نافية فانتفى القطع لكنها مؤكدة للتنبيه والتأكيد لا للتنبيه والتأكيد فهي من حيث الإعراب زائدة الأصل هو ربك لا يؤمن هو ربك لا يؤمن وقوله حتى يحكمون ثم لا يجدوا ويسلموا ثلاث الشروط لا يؤمن إلا بهذه الأمور الثلاثة يحكمونك فيما شجر بينك فلا يحكمون غيرك من القوانين ولا من الطواغيت إلا يحكمون رسول صلى الله عليه وسلم ثانيا لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت إيش معنى حرجا؟ أي ضيقا ما يجدون فيما جاء بالرسول ضيقا كما يوجد في بعض الناس وإذا وجدت أن نفسك تضيق بشيء من الشرع فاعلم أن إيمانك ناقص لو شفت أن نفسك تضيق بصلاة الجماعة أو تضيق بوجود كذا وكذا من الأمور الواجب عليك أو تضيق بتحريم شيء من الأشياء التي تهواها إذا وجدت نفسك تضيق بهذا فاعلم إيش؟ أن إيمانك ضعيف لأن الله تعالى أقسم بربوبيته لرسوله أن لا يؤمن كذلك لا بد من أمر ثالث يسلم تسليما تسليما شبه التأكيد في هذا المقطع دليل على أنه لا بد من تسليم تام للغاية من تسليم تام ما فيه أي شرط وهذا التنفيذ هذا التنفيذ فهنا ذكر الوسيلة والاطمئنان القلبي والتنفيذ الفعلي تنفيذ الفعل فالوسيلة يحكمك لأن هذه طريق الوصول إلى معرفة الشرع تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام والاطمئنان القلبي بأي كلمة لا يجد حرجا مما قضيت يعني قلوبه ما قضيت ويجد في ذلك ضيقا والتنفيذ الفعلي يسلم تسليما هذه الشروط الثلاثة يجب أن تطبقها على نفسك في كل شيء ولتنظر هل أنت إذا أشكل عليك شيء تروح ترجع إلى كتاب فلان وإلى قول فلان وقول فلان إن كان لنا الجواب بالإيجاب فإيمانك ناقص إذا كان الجواب بالنفي وأنك عندما تريد الحكم لا تروح إلا لكتاب فإيمانك صحيح وسلمك الآن صحيح إذا ما عرفت الحق يبقى عندنا وصلت إلى الحكم وعرفت أن الحكم يحرم عليك كذا وكذا نفذت هذا الحكم بسهولة أو قبلت هذا الحكم بقلبك بدون أن تجد فيه ضيقا إن شرح صدرك له فأنت مؤمن ضاق صدرك به نعم فأنت ناقص الإيمان فأنت ناقص الإيمان نأتي على المرتبة الثالثة إن شرح قلبك له ورضيت به واطمأننت لهذا الحكم لكن صار عندك تهاون في تنفيذه الإيمان ضعيف لا بد من أن تسلم تسليما هذه يا جماعة الأوصاف التي ترد في القرآن وكذلك في السنة ليس معناها أن نقرأها فقط لنعلم بها لكن نقرأها لأجل إيه؟ أن نطبقها على أنفسنا حتى يكون سيرنا ومنهاجنا على شريعة الله أما أن تقرأ ولا تعمل فأي فائدة أي فائدة للإنسان لا بد أن يقرأ ليعلم ثم يعمل نظر لعلم فعمل وإلا أصبح تلاوتنا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصبحت لا شيء بل أصبحت ضررا علينا لأن من حمل شيئا فهو إما من كتاب الله وسنة رسوله فهو إما له وإما عليه هنا قد يقول لك ماذا أولى لأصله حسب ما يقوم بالعكس نعم اكتبرتم ها؟ لماذا؟ تدور المؤول حتى على درجة واحدة هم يحسبون ان صرف الكهرب على حسب قوه المرور خطا هذا الكهرب هو هو لكن اما ان يتاح لخرز نظريه معقده الا هو
وابنائكم
واخوانكم
اقول
لا انا ما اكتب بينهم واخوان غلط واخوانكم بالكف نعم اين يجوز ان نقول الله ورسوله اعلم في الامور الشرعيه لا في الامور الكونيه فماذا لم يقل هل سينزل غدا المطر يقول الله اعلم ما الله ورسوله هل هذا حلال الله ورسوله اعلم لان الرسول يعلم الاحكام الشرعيه في كل وقت هو في هذا الوقت لو فرض انه موجود لعلم به نعم يعلم الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي ثابت من قبل أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام جميع الأحكام الشرعية التي في هذه الشريعة ثابتة من قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما في حكم تجدد أبدا الحلال حلال والحرام حرام قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما في نفس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إيجاب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام قول هل يمكن أن نحدث حكما جديدا بعد موت الرسول ها؟ لا إذا فالأحكام يعلم ما هو نعم هل يحرم الزنا وشمول هل الزنا حرام نعم لا الله هو رسوله أعلم أن رسوله أعلم من حرام لا فهمت لا 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 مو معنى الحد معناه ان الاحكام الشرعيه ما تغيرت بعد موته وهو يعلمها عليه الصلاه والسلام ولهذا قلنا لك الاحكام القدريه نعم ما تقول الله ورسوله اعلم حتى اللي وقع الان مثلا هل كل هل زادت المرايح ايش يقول الله يعلم ولا ما يعلم والرسول ما يعلم لأن هذه مسألة قدرية ما يعلم لكن مسألة شرعية أي مسألة شرعية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم لأن الشرع قد كمل اليوم أكملت لكم دينا هذا نزل في حياة الرسول ولا بعده في حياة الرسول إذن فنقول المسائل الشرعية نقول فيها الله ورسوله أعلم والمسائل الكونية نقول فيها الله وحده أعلم نعم أين يجوز هذا من هذا والله ورسوله أحق أن يرضوه يضمير واحدة نعم من أين أقول من أين أحيان وانا وش فيه وش فيه ما أعرف ما أعرف لأن أعرف أنه ما في شيء لكن يقال أن الرسول مرة أو سمع خطيبا يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد روى فقال بئس خطيب القول عنه هذا هو الذي فيه المقام نعم وقال تعالى
فمن
هذه تسمى آية المحنة. آية المحنة قوم ادعوا أنهم يحبون الله، فجاءت هذه الآية امتحان، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فميزان محبة الله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقدر اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم تكون محبتك لله تبارك وتعالى. وتأمل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وش تتوقع الجواب؟ ها؟ لا ما تتوقع الجواب هذا، تتوقع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا بذلك، هذا يتوقع يعني تصدقوا وتكونوا محبين لله. لكن جاء الجواب فوق الشرط، يحبكم الله. قال أهل العلم ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله، وهذه النتيجة والثمرة العظيمة أن يكون الله تبارك وتعالى محبا لك. فتكون الجواب هنا أفاد فائدتين، انتبهوا يا جماعة، أفاد تصديقك في دعواك، وزيادة على ذلك ثوابك عليه. وثوابك على ذلك ما هو؟ أن يحبك الله، فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تصديق لدعواك محبة الله، نعم، وثواب لك لمحبة الله لك، نعم.
وإذا ثبت هذا فمن المعروف أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه.
وبقضائه نعم.
وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بفضل الله وأمره وبقضائه وشرعه مع الصلاة الصالحة.
نعم.
بعض الصلاة قائدون بالقدر قسموا إلى ثلاث شرق، مجوسية ومشركية وعيسيسية. فالمجوسية الذين قسموا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه فأولاكم أنكروا العلم والكتاب، فمتصفون أنكروا ظلم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة وهم وافقهم. والفرقة
بقدر الله. أنتم فاهمين من هذا البحث؟ قول فاهمين أن القدرية وهم المعتزلة هم مثل هذه الأمة، لأنهم أنكروا قدر الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأفعال العبد، ولكنهم عظموا الأمر والشرع، عظموا الأمر والشرع، ولكنهم نفقوا في الخلق والأمر، الخلق والقدر. شو يا جماعة؟ ولاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومتصلوهم أنكروا المشيئة والخلق. وقد مر علينا أن القضاء والقدر يتضمن أربع مراتب، وهي الإيمان بالعلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. وأنشدناكم في ذلك بيت، ما أدري أشكو على أذانكم الآن ولا لا؟ أي، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب، القدرية انقسموا إلى فريقين، غلاتهم السابقون أنكروا العلم والكتاب، ومن باب أولى أنهم ينكرون المشيئة والخلق. يقول إن الله ما يعلم أفعال العباد إلا إذا وقع، ولا كتبها باللوح المحفوظ، وانما الامر انف اي مستانف، ما يعلم الله عن شيء من افعالنا ابدا. ولكن المقتصدين منهم الذين استقر راي المعتزله عليه هم الذين يقولون ان الله تعالى يعلم وكتب، لكن لا يشاء ولا العبد مستقل بعمله، لا لله به مشيئه ولا خلق. هذا لو سلم فيهم وش وصفه؟
مجوسية. ولهذا جاء في الحديث وإن كان ضعيفا القدرية مجوس هذه الأمة. نعم القدرية مجوس هذه الأمة. نعم لا لا مو موجود لكن هذه ما أخبر به من أمور الغيب. نعم المقتصدين لما هم قلع مقتصد المعتدل يعني.
والفرقة الثانية المسلمين الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آذاننا ولا قررنا بشيء فمن احتج على تعطيل الأمر والجهل بالقدر فهو من هؤلاء وهذا قد أنكر في من يشكر الحقيقة من المتصوفة.
هذا نظر من المشركية لكن وش من طوائف المتبعه؟ ها؟ الجبريه. الجبريه الجهميه لان الجبريه جبريه ومرجئه كما مر علينا فيهم ثلاث ايمان. هؤلاء يقولون ما لكم حق تلوموننا على القضاء والقدر؟ على حال المعاصي ما لكم حق تلوموننا على المعاصي؟ ليش؟ لان الله كتبها واجبرنا عليها. لو شاء الله ما أشركنا ولا أبغى فقالوا إن ما علينا لا أمر ولا نهي ولا شيء نحن هناك نتحرك بغير إرادة ونفعل بغير إرادة فليس علينا أمر ولا نهي كلنا إذا يرمس ويرمس ويقتل كل شيء يقول أنا لست ملوما على هذا. لماذا؟ لأنه مقدر علي وقد قيل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيء اليه بسارق ليقطع فامر بقطع يده فقال نحلم يا امير المؤمنين والله ما سرقت الا بقدر الله فقال امير المؤمنين نحلم ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله فقال الحجة بالحجة مع أن أمير المؤمنين معه حجة شرعية لأنه مأمور بقطع يدها السابق وحجة قدرية وهو أنه سيقطع السابق بقدر الله والسابق ليس معه إلا حجة قدرية وليس مأمورا بالشرع أن يسبق مع أن الحجة القدرية باطلة ولا لا؟ باطلة لأنها لو كانت صحيحة لما كان لله على الناس حجة بعد الرسل لكان يصار بسمه حجة يعني قدر باطل مع الرسل. نعم طيب من يرجع الحقيقة من المتصوفة تعرفون المتصوفة هم قوم لهم منهاج معين في العبادة وهم يغلون بالعبادة وسموا متصوفة قيل إنه من الصفا وقيل إنه من الصوف وقيل من الصفة ثلاث أقوال الاشتقاق من الصفا زعموا أن قلوبهم مع الله صافية ولكن هذا ليس بصحيح لأنه لو كان من الصفا ما سميناه صوفية سميناه الصفوية الصفوية وهم لا يسمون الصفوية قالوا من الصفة تشبيها بأهل الصفة الذين قدموا مهاجرين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لهم عام ولا مال فيأوون في الصفة في المنزل وهذا أيضا لا تستطيع أسلف ولا تنتهي الصفية نعم نزل الصفة إذا ما بقى علينا الصوف والصوفية تمام وسموا بذلك لأن شعارهم لبس الصوف كذا هدم يقول ما نلبس الكفتان نلبس الصوف لكن ليس الصوف الناعم اللي يلبس الآن الغالي هذا أنتم تعرفون العدول التي تجعل بها العيش الغرب خشنة ولا لا خشنة جدا
هم يلبسون هذه صوف صوف ينفد باليد حباله غليظة ويلبسون ذلك تدخل مثل ما نلبس الكتان وزواق الصيوف الدقيقة نلبس هذا الحرش لأننا لا نريد أن نتمتع في الدنيا. نعم فلذلك يسمونه صوفية. نعم
نعم
الرسول إن صح أن يقول هذا معنى صياد بس ما خصله ولبس الكتان ولبس غيره أيضا من الأشياء الرفيعة ويلبس هذا وهذا يعني حتى ما يتيسر له أيضا ما يتعبد بلبس الخشن أبدا. نعم
لكن جعلوا هذا متناسقا من الرب سبحانه وتعالى وطاعته في حكمته وعدله كما يذكر يكثر ذلك عن ابليس مقدمه كما نقل ابواب المقالات ونقل عن اهل الكتاب والمقصود ان
الابليسيه الان يحتجون على الله تعالى بالشر يقول كيف تعاملنا وتنهانا وانت الذي تشتري مثل ما قال ابليس لما قال أسجد آدم قال أنا خير منك كيف تعمل أن أسجد له وأنا خير منك تحتج على 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 شرع الله بقدر الله هم أيضا يحتجون بقدر الشرع على القدر وبالعكس يرون أن هذا تناقض ويقول القائل منهم ألقاه في اليم مكفوفا وقال له إياك أن تبتل بالماشي اليم معروف عندنا وهو البحر كتف واحد وسعوب القرص حتى تبتل بالماء يمكن هذا ولا لا؟ ما يمكن هم يقولون الله أمرنا نهانا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا هم يجبرنا على أن نعصي الله مش يصير هذا؟ ناس تتنافر فهم يحتجون على الله تعالى على شرع الله بقدر الله يقول كيف إن الله يأمرنا وينهانا وهو يجبرنا على ما لم نريد ومعلوم أن هذا ليس بصحيح فالذين عصوا الأمر والنهي هؤلاء المشركين والذين أقروا بالأمر والنهي وبالقدر لكن جعلوا ذلك تناقضا هؤلاء إبليسية ووجه مشابه بينهم وبين الدين وجه مشابه أنهم احتجوا على الشرع بالقدر مثل ما احتج إبليس بالشرع على القدر أمر أن يسجد فقال أنا خير منه والأولون مجوسية لأنهم زعموا أن العبد خالق مع الله عز وجل وأنه مستقل بفعله. طيب. جعلوا هذا.
ونزل على الكتاب
والمقصود
أن هذا ما تقوله
ما تقوله
هذا الصلاة. وأمن أمر الهدى والسلام فيؤمنون بهذا وهذا ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليه وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وهو على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما وكل شيء أخطأ في إيمان مبين ويتضمن هذا الأخذ بإسلام
نعم اسمعي نعم كتاب نعم يعني كتاب وسمي الكتاب إماما لأنه يؤمن ويفصل. نعم.
ويتضمن هذا الأمر بإثبات لله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليك ما هو من أصول الإيمان. وما أراد فلا يمكن أن ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات كما قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه ببلد ميت فأنزلنا به الماء فأخذنا به من كل الثمرات وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فأخبر أنه يفعل بالأسباب.
الآن شف نحن نؤمن بالقدر ونؤمن أيضا بالأسباب نؤمن بأن القدر له سبب هذا السبب من الذي خلقه؟ الله لكن الله سبحانه وتعالى حكيم يجعل لكل شيء سببا شف
حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به أي بالماء من كل الثمرات. فالماء إذا انتبت لإخراج الثمرات يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به أي بالهداية، فهو سبب للهداية. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فهو سبب للهداية والهداية.
وقال الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فاخبر انه يفعل بالاسباب. ومن قال انه يفعل الا اهدافها فقد خالف ما جاء به القران وانكر ما خلقه الله من القوى والصبائح وتشبيه بانكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل بها مثل قدره العبد، كما ان من جعلها هي المبدعه لذلك فقد اشرك بالله واضاف جدا الى غيره. وذلك ان
الان في هذه الاسطر الاربعه المؤلف اشار الى ثلاثه اراء بدعيه. اولا ما يقول انه يفعل عند الاسباب لا به، عندها لا به، وهذا مذهب الاشاعره الذين ينكرون تأثير الأسباب بالمسببات ويقولون إن المسببات تحصل عند السبب لا به. فمثلا إذا كسرت الزجاج وانكسرت لا يقولون إن الانكسار حصل بالسبب، ولكن حصل عند الكسر، حصل عند الكسر لا به. عندما توصل النار وتفور الماء يقولون إن الماء لا يفور بالنار ولكنه يفور عند النار، يفور عندها لا به. عندما تغلق الفرجة نعم وتنغلق يقولون إن هذا الانغلاق ما حصل بالتحريك وإنما حصل ها عند فعل لا به. تصور الآن موجود ولا لا توصيل ذي ولا لا، ينكرون أن يكون للأسباب تأثير في مسبباتها ويقولون إن تأثير الأسباب ليس مباشرة للمسببات ولكنه يحصل عند الأسباب لا بالأسباب. عندما يأكل الإنسان حتى يملأ بطنه يشبع يقول يشبع بالطعام ولا عند الطعام؟ عند الطعام، ما شبع بالطعام، مع أن الإنسان لو أكل سنين عديدة والطعام أمامه وما أكله يشبع لما يشبع، فليس عنده بل هو شبع به. عندما يقوي الإنسان شيئا من جسمه فيحترق يقول احترق بالنار ولا عند النار؟ عند النار لا به. ليش يا جماعة؟ قالوا لأننا لو قلنا إن الأسباب مؤثرة بنفسها شابهنا القدرية أن يقولون إن ثم خالقا غير الله، وفي الحقيقة أنهم ما قال شيء أنكروا ما خلقهم. أولا خالقوا ما جاء به القرآن، فإن الله أثبت أن للأشياء أسبابا، وخالقوا أيضا أنكروا ما خلق الله من القوى والقدائر. فقول لا، النار عندما تحتمي الحديد بالنار هل يحتمت بالنار ولا عند النار؟ ها؟ بالنار، عندهم عند النار، مع أنك لو تحط حديدة عند النار ساعة ما لكن حتى وسط النار تنقلب إلى حمراء. فالمتواضع أن خطأ أنكروا ما أودع الله تعالى من القوى والطبائع في هذه الأشياء. يقول شبيههم بإنكار ما خلقه الله من القوى التي الحيوان التي يفعل الحيوان بها، وهذا مثل من؟ لا هذا قبل الشاعر عم يقول إن لكي إن الأفداد ما تؤثر تحضر عندها لا بها. لكن الأخير وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العقل. مثلا لا مذهب الجبرية، الجبرية يمكن أن يكون العبد قدرة على عمله، يقولون العبد يفعل بدون اختيار وبدون قدرة وأنه مسلوب القدرة عن فعله، فهؤلاء أشبه الجبرية من هذه الناحية. طيب، كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك، من جعلها أي القوى التي في الحيوان يعمل يفعل بها الحيوان هي المبدعة لذلك، فقد أشرك بالله. هذا مذهب من القدرية، مذهب القدرية. فعندنا الآن أشار المؤلف إلى ثلاثة مذاهب: مذهب الأشاعرة ومذهب الجبرية ومذهب القدرية. بقي مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة خلاف هذه المذاهب، مش يقولون؟ يقولون إن الأسباب مؤثرة في مسبباتها مباشرة. لكن من الذي جعل الأسباب مؤثرة؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا ألقي إبراهيم في النار وهي تتأجج، تحرقنا حولها فضلا عن من فيها، وصارت بردا وسلام عليه. فعلم الآن أن خالق هذه الأسباب التي أودع فيها القوة الفاعلة من هو؟ الله. ونحن إذا قلنا هذا الشيء يحرق، هذا الشيء يتلف، هذا الشيء يفعل كذا وكذا، فلسنا نعني أنه ينفرد بذلك عن الله، أن لا، بل نعني أن الله خلق فيه هذه القوة المؤثرة. وهل في ذلك شيء؟ شؤون الجماعة في شيء فيه إشراك بالله، فيه تشريك مع الله؟ لا، ما دمنا نؤمن بأن هذا الطبيعة الفاعلة إنما خلق الله عز وجل. فهذا مذهب السنة والجماعة، يؤمنون بأن الأسباب مؤثرة في مسبباتها، وأن المسببات تحصل بالأسباب لا عند الأسباب. طيب هذا واحد. مذهب الأشاعرة وش يقولون؟ يقولون الأسباب لا تؤثر، وإنما يحصل الشيء عندها لا بها، عندها لا بها. عندما يصلي الواحد، شوف عندما يصلي صلاة الحل حضرت بقدرته، ولكن عند قدرته، عند قدرته. معنى الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول في الاستدامة والاستدامة فاتوا منه ما استطعتم، ويقول: صلي قائما فإن لم تستطع فقائما. إذا يقول الصيام في الصلاة والركوع والسجود حصل في القدرة. طيب، هي المذهب الثاني الثالث مذهب الجبرية، الذين ينكرون أن يكون للعبد قدرة يفعل بها، ويقولون الإنسان يفعل أفعاله بلا قدرة وبغير اختيار، وأنه يجبر عليه. والثالث من يقولون إن الرابع من يقولون إن العبد قدرة مؤثرة بنفسها، وليس لله تعالى فيها أي شيء. وهذا مذهب من القدرية، وهو إشراق مع الله سبحانه وتعالى. نعم. إيه؟ الأول لك ما أخر إذا مؤدف تكت أن مفهوم من كون ذكر على شريف للرجل بشكل معروف، لأن المؤدف ومع هذا فلا ينكرون ما خلق الله من الأسباب، فكان المؤدف داخل. ومن قال هذا رد من ثلاثة سنة وجماعة من موجودة عندكم دي أمس درسناه، ومع هذا فلا يمكن ما خلق من الأسباب التي يخص بها المسببات، هذا هو ما ذكر السنة وجماعة. نعم.
وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مقتصر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد من عدم مانع يمنع القضاء إذا لم يدفعه الله عنه.
ولا بد من مانع يمنع يمنعه،
من عدم المانع يمنع،
من عدم المانع، لا من عدم المانع،
من عدم مانع يمنع النصران.
ولا بد من عدم مانع يمنع النصران اذا لم يفعل الله عنه. فليس بوجود سجن راشد يفعل شيئا اذا شاء الا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اي فتعلمون ان خالق الازواج واحد. ولهذا قال:
من كل شيء خلقنا زوجين. زوجين يحصل بهما هذا الشيء. نعم. يقولون ما من شيء الا مركب. ما من شيء من الموجودات الا وهو مركب. نعم. ولو لم يكن الا سبب فعل ومسبب لكان هذا زوجا. ليعلم من كل شيء خلقنا زوجين. ليعلم ان الخالق واحد ولا اثنين؟ واحد. اي نعم.
ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا. فإنه ليس بوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا نعلمون. النار التي جعل فيها حرارة
التي خلق الله فيها حرارة. طيب نعم لكن لن نصح أحسن. نعم.
جعل فيها حرارة لا يحصل الإفراط إلا بها ومن محل يقبل الاحتراق. فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تصبهما. وقد يطلى الجسم بما يمنع إفراطه والشمس تبيع.
الآن القوة في النار ويقود الحرارة تحرق. لكن قد يكون هناك مانع يمنع من الحرارة. مثلا قدرة الله عز وجل مثل ما حصل لإيش؟ لنار إبراهيم. وكذلك بعض الأدوية أو بعض المركبات تمنع من الاحتراق. تمام دليل المؤلف واليقوت ونحوهما ما تحترق في النار. ما تحترق ولا تؤثر عليه. والآن موجود غير السمندل. موجود أنا رأيت في الدفايات حق الغاز وغير النار. حديد محيط بالدفاية ولكنه ما يحترق ولا تأثر على النار شيئا. طبعا إذا كان يبي يبقى بارد معناه ما يحترق. كذلك ربما يصل الإنسان بطلاء يمنعه من الاحتراق. وهذا أظن موجود عند الإطفاء. نعم. يصلون به ويصلون بالنار. ويقولون إن شيخ البطاحية وهو من المبتدعة وهم صنف أظنهم من الصوفية. تناظره يا شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة من المسائل وقال للشيخ البطاحية: إذا كان الكلام صحيح كلامك حق أو كلامي أنا حق نبي ندخل في النار نوقد نار ونصل. قال لي: ما تأكل النار هو اللي مع الصواب أنا ولا أنت؟ يقول هذا الرجل الشيخ قد طلى جسمه بشيء يمنع من الاحتراق. ففاطنا شيخ الإسلامي هذا يقول ما في مانع أنا أدري ونفسه أنه يكفي النار ولا على صواب ما كفى النار لأن إبراهيم على حق ولن تكفي النار. ولكن هذا اشترط عليك شرط إننا الآن ننزل ونغتسل ونغسل أسنان وبعد أن نغتسل نصل النار. فقال الرجل: لا. فقد هذا شيء من قديم يعني هذا الطلاء الذي إذا اطلع به الإنسان امتنع من الإحتراق. فإذا السبب موجود ولكن المانع منع نفوذ هذا السبب. والأشياء ما يمكن تتم إلا بوجود أسبابها شهر وانتفاع موانع. نعم.
والشمس الذي يكون من الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه. فاذا حصل حاجز من ذهاب او سقف لم يسد الشعاع تحته. وقد وصف هذا في غير هذا الموضع.
وهذا صحيح. الان الشمس الجو هذا مظلم ولا نور؟ لا الجو مظلم. الجو مظلم ما يمكن يتلين نور الشمس الا اذا قابلها جسم ينعكس عليه الضوء. وإلا فالجو هذا مظلم.
الجو هذا نفسه مظلم، ولهذا إذا صار ما في شك عندما يكون هناك غبار في الجو يكون مغبارا تجده أبيض. منين هذا النور الأبيض؟
من
الشمس، لأنها انعكست على ذرات الغبار فبان ضياءه. لكن عندما تكون السماء صافية وش تجد؟ تجد ظرفة مظلمة ولا يمكن تنعكس إلا إذا قابلت جسما يمنع. إذا قابلت الجسم، إذا كان هذا الجسم كثيفا حتى ما يروح من وراءه، الضوء لا يروح من وراءه، نعم، بخلاف ما إذا كان خفيفا فإنه يتم من وراءه. فالحاصل من كل شيء لابد من وجود إيش؟ ثابت وانتفاء موانعه. نعم.
والمقصود هنا الزرقة،
لا ما في انعكاس، هذا معناه ان السماء صافية ظلمة. لكن هذا الذي نرى ظاهر القرآن انه السماء، فلما ننظر الى السماء فلولا انه يمكن رؤيته ما تحداهم الله به. وبعض المتأخرين الان اللي يدعون العلم يقول لا، السماء نفسها الاجرام ما نشوف لانها بعيدة، لكن هذا الذي نعلمه هذا نشوف الفضاء، هذا الفضاء اللي نشوفه، الله اعلم.
والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من ثمن التوحيد، كما قال ابن عباس ونظام التوحيد: فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقص توحيده. ولا بد من الإيمان
نقص لأن المقابل تم توحيده، ويكون هذا نقص.
ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه، والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز له بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه وبين ما يتركونه. وليس الوحيد
يعني ما من أمة إلا ولا شرع فطرًا. هذا الشرع إما أن يكون شرعًا منزلًا أو شرعًا مبدلًا أو شرعًا مؤولًا، لا بد من شريعة. كل أمة لا بد لها من شريعة ولا لا؟ المسلمون شريعتهم شرع منزل من عند الله، وأهل التأويل والبدع شرعهم مؤول، وأهل الانحراف شرعهم مبدل، بدلوا شريعة الله في غيره. يعني ما يمكن لأمة إلا وتمشي على نظام، إما نظام من الله سبحانه وتعالى وهو الشرع المنزل، أو نظام من عندها وهو الشرع المبدل، نعم، أو شرع المعول للتحريف ولا لا. الشيوعيين عندهم أنظمة ولا لا؟ عندهم أنظمة يمشون عليها. النصارى والرأسماليون عندهم أنظمة يمشون عليها. كل أمة لا بد لها من نظام تمشي عليه، وإلا أصبح الناس فوضى، وهذا لا تفع به الناس. لكن ما هو النظام الذي يكون فيه صلاح الخلق على الإطلاق؟ نظام الله عز وجل، لأنه نظام من علم بأحوال الخلق وما ينفعهم، نظام من هو أرحم للخلق من أنفسهم. الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن فالله أرحم به من نفسه، ولهذا نهاني أن أقتل نفسي لأنه رحيم. فالحاصل أن نقول كما قال الشيخ رحمه الله أنه لا بد من شرع، لا بد من شرع، ولكن لا شرع يصلح الخلق إلا شرع الله، لأنه العدل والنور. نعم.
وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملتهم، فللإنسان المنفرد لا خير من
في معاملاتهم لا.
فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحاب الأسنان حارث همام، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة. فإن كان له إرادة فهو متحرك بها، ولا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا
هل يصلحه؟ اللام ماذا؟ طيب وش معنى حارث وحمام؟ حارث يعني فاعل الحركة، يتحرك ويفعل. حمام من الهمة وهي الإرادة، من الهمة وهي الإرادة. كل إنسان عنده إرادة وعنده حركة، لكن هل هذه الإرادة والحركة تنفع أو لا تنفع؟ من أين يعرف أن تنفع أو لا تنفع؟ من الشرع.
وهذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاع الملك والشغل، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضهم يعرف بالاستدلال الذي يهتدون إليه بعمرهم، وبعضهم لا يعرفونه إلا بتأليف الرسل وبيانهم وهدايتهم لهم. وفي هذا المقام
عندنا بعض الأخطاء. وهذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم. وبعضهم بعضهم بعض هذا المعروف يعرف بالفطرة، وبعضه بالعقل، وبعضه من طريق الرسل. وهذا صحيح، المعلومات الآن نتعلمها إما بالفطرة، مثل تعرف أنك لا ترتفع، وإما بالعقل والاستنتاج، مثل أن تعرف أن المؤثر، أن الأثر لا بد له من مؤثر. وبعضه تعرفه عن طريق الرسل هو الوحي الذي جاء في الرسل. فأنتم اكتبوا لعله وبعضه يعرفونه. وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به لعقوله.
وبعضهم لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم وهدايتهم لهم. وفي هذا المقام تكلم الناس بأن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل
وقبحها.
أم ليس فيها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل، كما تسقط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه. فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلازم الفاعل أو يناسبه يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يجبه الفاعل ويستدعي به، أو سببا لما يجبه ويؤذيه. وهذا القهر يعلم
أن يكون سببا لما يحبه أو سببا.
أو سببا
أفهم. أو سببا
وهذا القلب يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى، وبهما جميعا لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاء والسكان الآخرة لا تعرف إلا بالشرع فما أخبر في أخرصه من تفاصيل اليوم الأخر وأمر فيه
أنت فاهمين هذه المسألة؟ لا مسألة الحسن والخط هل يعلم حسن الشيء وخطه بالشرع أو يعلم حسنه وخطه بالآخر؟ ها؟ لا الحقيقة لا الصواب أن بعضه يعرف بالآخر وبعضه بالشرع وبعضه بهما جميعا بمعنى أن بعض الأشياء نعرف من حسن أو قبيح وإلا نعرف بالشرع وليس معناه أننا إذا حسننا شيئا أو قبحنا أن الشر ما يحسن ولا يقبحه وبعضه لا نعرف أنه حسن أو قبيح إلا بطريق الشر وبعضه نعلم أنه حسن وقبيح في العقل والشر أيضا ورد به وفي أشياء مثلا من الأمور ما نعرف نحن عنها جيدا الحكمة في التشريع إذا قبحها إن كانت منهيا عنها أو حسنها إن كانت واجبة هذا معلوم بالشرع كما لو قيل مثلا لماذا لا تصح الصلاة في أعطان الإبل مثلا لماذا لا تصح الصلاة في أعطان الإبل عند الذين يقولون إن العلة التعبدية يعلم قبح الصلاة في أعطان الإبل بالشرع لا بالعقل عندما نقول لماذا يجب الوضوء من لحم الإبل الذين يقولون إن الوضوء من لحم الإبل تعبدي ما نعرف علته يعلم حسنه بالشرع لا بالعقل يعلم حسنه بالشرع لا بالعقل مثلا الاعتداء على الناس والأذية للناس معلوم حسنه بالعقل وبالشرع حسنه ولا قبحه معلوم قبحه بالعقل وبالشرع الاعتداء على الناس يعلم أنه قبيح بالعقل وبالشرع لأنه نهى عنه وبالعقل لأن كل إنسان يعرف أن العدوان على الغير أمر مكروه عند الناس ومكروه عندهم فهو قبيح قل لا يوجد أشياء العقل يهتدي إلى حسنها وقبحها وإلا مرد بها الشرع حتى لو فرض أن الشرع سكت عنها فإن الإنسان يعلم قبحها أو حسنها بعقله نعم مثل ما يتعارف الناس في عاداتهم من الأمور التي ما جرى بها الشرع لكن الناس يرون أنها قبيحة أو يرون أنها حسنة فهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله الصواب أن نقول الأشياء الحسنة والقبيحة منها ما يعلم قبحه بالشرع أو حسنه ومنها ما يعلم بالشرع والعقل ومنها ما يعلم بالعقل وحده نعم
يعني
مقلل بالشرع والعقل وبالشرع هو بالعقل أيضا لأن الشيء ما نقطع عليه الشرع لكن عقلنا يهدينا إلى أن هذا أمر قبيح مثل ما قلت لك في أمور العادات التي ما ورد الشرع بها وإن كان عموما الشرع تشهد له ما نقصت عليه بعينه حتى لا يمكن النزاع فيه لأن ما كان يدخل في العمومات قد ينادى فيه وما لا يدخل وأما ما نصف عليه فلا أذنه هنا له نعم ها؟ لا إذا كان ما عينه الشرع فلا يدخل الشرع لأن داخل في العمومات قد ينادى فيه من ينادى يقول هذا ما يدخل في العموم مثلا نعم
وأمرت به بتفاصيل الشرائع لا يعلم الناس بعقولهم كما أن ما أخبر في خصوص تفاصيلها
ولهذا يقول المؤلف هذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا نعم
بالعقل والشرع
إيه حبيبنا بالعقل والشرع لأن الشرع نهى عن كل ما فيه مضرة والعقل يخفف كل ما فيه مضرة
كما أن ما أخبر في الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفات الله
لكن طيب إذا استحسن العقل شيئا قبله الشرع كما لو استحسن حلق اللحية، لدينا استحسن حلق اللحية، أو استحسن تسويل شعرها إذا بيض، قد يخسرت أبقى شاب أصلي ذلك أبقى شايف. نعم ربما استحسن، نقول هذا العقل ليس بعقل وعقل منحرف في الواقع، لأن تحسين العقل أن ينزل كل إنسان في منزلته، الشايب يجب يكون شايب والشاب يجب يكون شاب، أما نكذب على أنفسنا ونخطئ أنفسنا ونقول احلق لحق ليس تتوف أمرك ما بعد وصلت إلى 30 سنة، هذا ما أصبح، هذا مخادع في الحقيقة، والخداع العقل يقبح ولا يحسن؟ يقبح، هنا
وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم دون ذلك. وهذا التفصيل الذي يحصل والإيمان وجاء بالكتاب هو ما عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. ولكن
طيب هنا إن ضللت فإنما أضل، هل هذه مسألة فرضية ولا واقعية يمكن وقوعها؟
فرضية.
هذا من باب التنزل مع الخطر، إن ضللت فإنما أضل على نفسي، مثل قول المؤمن من آل فرعون: إن يكو كاذبا فعليه كذب وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي عليه. وهذا المؤمن وش يعتقد؟ أنه صادق، لكن قالوا على سبيل التنزل مع الخطر: الله خير أما يشركون. كيف هذا؟ الله خير ولا ما يشركون؟ هل بينهم مفاضلة؟ ها؟ ما معلوم إن الله خير، لكن لماذا قيل ذلك؟ سبيل التنزل مع الخطر: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. حنا ولا أنتم؟ والجواب نحن على الهدى، لكن هذا من باب التنزل مع خصم والإنصاف معه، والإنصاف يعني يقول: وإنا أو إياكم، إنا المسلمون أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. صحيح هذا، حنا ولا أنتم؟ لكن ما معلوم أن المسلمين على هدى وأن الكفار على ضلال مبين؟
على أي شيء؟
على أساس إن الشرع إن العقل ما يستقل بالتحسين والتقبيح، على أساس إنه ما يستقل بالتقبيح والتحسين وأنه لا بد من الشرع. نعم.
ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم للعقل، وقالت طائفة أخرى ظنت أن ما جاء بالشر من الحسن والقبح يخرج عن هذا. فكلا الطائفتين اللتين أثبتت الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطا. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والكرم ونحو ذلك مما جاء فيه المصيب الإلهية، ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاق على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته؟ وأنه لا يتصور قدرته، وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح، وأنه سبحانه منزه عن ذلك، لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين. والقولان
الظاهر وأنه لا يتوقف على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبته، لأن يقول تنازعوا بعد اتفاق على أن الله لا يفعل ما هو قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته؟ وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح، نعم، أو أنه سبحانه منزه عن ذلك وإن كان يقدر. حطوا أن جلسنا قولين، يعني كتاب ما جاء آج أو صار قولا واحدا، أو أنه سبحانه منزه عن ذلك، نضرب مثلا نضرب لكم مثالا في الظلم مثلا. الظلم قبيح ولا لا؟ شرعا وعقلا. هل هو ممتنع على الله بذاته؟ بمعنى انه ما يتصور ان يقدر على الظلم، او ان الله منزه عن الظلم مع قدرته عليه؟ نعم، منزه عن الظلم مع قدرته عليه. وهذا في الحقيقه هو وجه، هذا هو وجه المدح والكمال، انه يكون قادر لكنه منزه عنه. لاننا لو قلنا انه مستحيل الظلم وان كل قبيح فهو مستحيل على الله لذلك، هل يمدح على هذا ولا لا؟ ها؟ اللي ما يكفر على اللي يكفر ونقول السرقه مستحيله عليه لذاته، لانه ما له يدين ولا رجلين، نعم، واسمه ما ينهجب الخيل علشان يقصد اسمه، ها؟ هل يمدح على تلك السرقه؟ ما يمدح على تلك السرقه لانه عاجز. لكن رجل نشيط وقوي وصبوق يأخذ الشيء ويصدقه ويفر، ما حد يلحق، ولكن يصدق السرقة يمدح ولا ما يمدح؟ إذن فهم يقولون هل هذا القبيح الذي يرون أنه قبيح هل هو ممتنع على الله لذاته، بمعنى أن الله لا يقدر عليه، أو أنه أو أن الله منزه عنه وإن كان قادرا عليه؟ الصواب أن نقول منزه عنه وإن كان قادرا عليه، لكن يجب أن نعرف أنه ليست عقولنا هي الميزان للعقل القبيح والحسن. هي عقولنا هي الميزان؟ لا. لو كانت عقولنا هي الميزان لكنا مثلا نحسن أن يكون الناس كلهم أمة واحدة على الحق، أحسن منكم بعضهم بالنار وبعضهم بالجنة مثلا، قد يحسن عقلنا هذا. لكن هل هذا صحيح؟ أن الحسن أن يكون الناس كلهم أمة واحدة على الحق حتى لا يعذب أحد؟ لا، ليس هذا هو الحسن. الحسن ما اقتضته حكمة الله عز وجل. لهذا يجب عليك أن تعرف أنك وإن أثبت الحسن والعقل العقلي، الحسن والقبح العقليين، فليس معنى ذلك أن عقلك هو الميزان للحسن والقبح باعتبار فعل الله، لأننا نحن لا نحيط بقدرة الله وحكمته حتى نحكم عليه بعقولنا ونقول هذا حسن لماذا لم يفعل الله، وهذا قبيح لماذا فعل. لا، هذا ما يمكن. بينما
والقولان بالانحراف من جنس القولين المتقدمين، ذلك لم يفرقوا في خلقه وامره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العذاب او
ما فعله من العجل.
ولا ما فعله من الاحسان والنعمه وما تركه من التعذيب والنشر، والاخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي اثبتوه ولا حقيقه له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويخبث، وشبهوه بعبادته فيما يأمر به وينهى عنه،
بعبادته
فيما يأمر به وينهى
عنه. فقصده في القولان بن حراق من جنس القولين المتقدمين، يعني في القضاء والقدر اللي هو قول الجبرية وقول القدرية. فالجبرية عظموا الأمر والنهي ولكنهم عطلوا القضاء والقدر، والقدرية على العكس. القدرية على العكس، وقد مر علينا هذا. الجبرية يقولون أنه يجب على الإنسان أن يكون طاعة لله تعالى في ترك المعاصي وفي فعل العبادات، لكنهم يقولون أنه قاطع للقدر، فعظموا القدر وغلوا فيه وتهاونوا في الأمر والنهي، حتى إننا سبق أن قلنا إن الجبرية مرجئة ويقولون إن العاصي الفاسق مؤمن كامل الإيمان، وقال به في العصر. نعم.
لماذا فذكر قول الأشاعرة
وذكر عدة الأشاعرة؟ وين؟ لأن هذا قول الأشاعرة من جنس قول القدرية، قريب من قول القدرية، بل قريب من قول الجبرية، فهو داخل فيه. والآخرون نزهوا الذين ينظرون إلى الحقيقة الكونية فقط ما يجنزون، لأنهم يقولون الكل من إرادة الله، ونحن نفنى في توحيد الله تعالى توحيد الربوبية، فلا نقول هذا حسن وهذا قبيح، لأن الكل يعتبر حسنا عنده، كل من تقدير الله، فهو يفنى أن يشاهد الحسن والفرح فيما يقع من أفعال الله عز وجل، ويقول إن كل ما أوجده الله سبحانه وتعالى فإنه حسن، لأنه يقف بين أو يقف أمام القدر وقوف الميت بين يدي الغاص، لا يشعر بما يفعل فيه، فهو يقول نحن نعظم القدر غاية التعظيم توحيد الربوبية، ونفنى بهذا التوحيد عما سواه، ومعنى الفناء فيه الانغماس بحيث يضمحل وجود المرء في هذا الباب. فتبين الآن أن هؤلاء الذين يعظمون الفناء في توحيد الربوبية ويقفون عند الحقيقة الكونية لا يميزون بين الضار والنافع. لماذا؟ لماذا يا جماعة؟ لأن الكل بتقدير الله، فهم يقولون كل ما قدر الله فلا فرق فيه، يجب أن نستسلم للربوبية استسلاما كاملا أعمى، فلا نفرق بين الضار والنافع، ولا بين الحسن والقبيح، ولا بين الظلم والعدل، لأن الكل من فعل الله. فهم يفنون في هذا التوحيد عن كل ما يقع من جانب الربوبية، والإنسان الذي لا يحس بجانب الشيء طبعا لا يفرق بين أجزاء النافعة والضارة والملائمة وغير الملائمة. هذا وجه كلام المؤلف، أنهم لم يميزوا بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم إلى آخره. لماذا؟ ها؟ إيه نعم، لأنهم يقولون كل هذا بقدر الله، فيجب أن نفنى بهذا القدر عن كل ما يصدر منه. ومعنى الفناء هو ما نسميه الذوبان، الذوبان أمام هذا الشيء، بحيث لا نحس ولا نفرق بين ما يكون من جانب الربوبية. واضح يا جماعة؟ هذا معنى قولها قول المؤلف: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم البناء في توحيد الربوبية ووقف لم يميز. نعم.
وهؤلاء مع أن
المخالفون لضرورة الكتاب لا يحضر يا جماعة، لا يفوتكم هذه الأشياء معانيها، لا تقولوا والله انتبهت مر علينا مر الكرام، لأنها مهمة وهي من صميم الموضوع، فيجب عليكم أن تعرفوا إذا مر مثل هذه الأشياء أن ما تعدون هذا لنعرف، لأنها من صميم الموضوع ومهمة الدخول الأخيرة هذا مهمة جدا. نعم. فهم مخالفون أيضا
لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتزم بشيء ويتعلم بشيء فيميز بين ما يأكل ويشرب وما لا يأكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى
على صحيح كلام المؤلف واضح في الرد عليه، وأنتم الآن تفرقون بين الذي يلائمكم والذي لا يلائمكم والذي ينفعكم والذي يضركم، فكيف تفنون في توحيد الربوبية؟ والتفريق بين هذه الأشياء هو ما جاءت به الشريعة، فكونكم تفنون في جانب الربوبية وتنسون ما جاءت به الشريعة هذا أمر مخالف للكتاب والسنة والفطرة وحتى الجهة الصحيحة.
وما ليس كذلك وهذا
ومن ظن
أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأعمار دائما لفقد الثرى وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعظم للإنسان في بعض الأوقات عالم كالسفر والإغماء ونحو ذلك.
في بعض الأوقات ما يخالف ماشي. نعم.
يستكمل الإغماء ونحو ذلك ما يشغله عن الإحساس في بعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود حياته فهذا مختلف، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسوءه وقتا، فالأحوال التي يعبر عنها في الصلاح كالفلاح والسفر ونحو ذلك.
شيء بشيء فيفنى به ويذوب فيه، هذا معنى. نعم.
إنما تنشأ من عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي من مع نفس صاحبها لضعف في ضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يصدق فيه التمييز مطلقا، ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، وغلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له،
حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، عندنا حيث ظن أن وجود هذا لا وجود له، اشكل أن حضوة وبعد قوله ولا وجود له، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له. نعم.
وحيث ظن أنه مندوب ولا مدح في عدم التمييز وفقدان العقل والمعرفة،
في عدم التمييز وفقدان
العقل والمعرفة،
حط يا جماعة وفقدان. ولا مدح في عدم التمييز وفقدان العقل والمعرفة. نعم.
وإذا سمعت بعض الصوفية يقول أريد أن لا أريد.
طيب، بعض الشيوخ إيمان بعض الصوفية. يقول يعني الصوفية
يقول أريد أن لا أريد، أو أن العارف لا حظ له، وأنه يطير كالمجد بين يدي الغافل وأنه لا. فهذا إنما يمسك منه شروط إرادته التي يؤمر بها وعدم الحظ الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالمجد في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذات والألم والنافع والضار، فهذا كافر مخالف لضرورة الحس والعقل.
مكابر نعمل حطها مكافر مخالف لضرورة. أنتم لا تتصورون القضية الفناء هذه اللي يفنون في توحيد الربوبية، يرون أنهم كالسابح في البحر تتلاطمه الأموات وهو لا إرادة له ولا شعور ولا قدرة، ماشي معه، إن ارتفعت ارتفع وإن انخفضت انخفض، فهو يقول الكل حسن ولا أفرق بين الضار والنافع ولا بين الحسن والقبيح ولا بين الواجب والمحرم. لماذا؟ لأنني سائر شغل في قدر الله وتحت إرادته وسيطرته الكاملة، فأنا لا أفرق. ولا شك أن هذا كما قال الشيخ مخالف للدين، مخالف للشرع، ومخالف للحس والعقل والفطرة وللقدر أيضا، حتى القدر فيه أشياء ما أمرنا به، ما ألزمنا بأن نرضى بها. نعم، هل نحن مثلا هل يجوز لنا أن نرضى بالمعاصي مع أنها بقدر الله؟ ولا ما يجوز؟ لا يجوز أن نرضى بها ولو كانت من قدر الله، بل يجب علينا مجافهتها وإزالة المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. والحاصل أن هذه الطريقة من الفناء التي يزعم هؤلاء الشيوخ الذين يسمون أنفسهم بالعارفين بالله، يزعمون إن هذه هي حقيقة توحيد الربوبية، نقول هذه هي حقيقة الجنون. فإن من لا يميز لا فرق بينه وبين المجنون، والبهيمة خير منه، لأن البهيمة تميز بين ما ينفعها ويضرها، فتأكل ما ينفعها وتترك ما يضرها. نعم.
ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل، والفناء المراد به ثلاثة أمور.
ومن مدح هذا فهذا مكابر مخالف لضرورة الفطرة والعقل والدين. لا هي الدين لا بد نخل إيه. وش بعد والدين؟
ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل.
نكتة اكتبوا
عليه. ومن مدح هذا
فهو مخالف
خالص لضرورة الدين والعقل، والفناء المراد به ثلاثة أمور. أحدها
اكتب هو حاضع ألوان. المراد به ثلاثة أمور. حطوا بعد الفصل بين فطرين. والفناء يراد به ثلاثة أمور. والفناء يراد به ثلاثة أمور. نعم.
أحدها الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل، ونزلت به
أحدها عندنا هو الفناء ولكننا فينا
أحدها الفناء الديني الشرعي الذي جاء في الرسل ونزل فيه الكتب.
ما يخال ما يخال على ما ينسى ما ينسى ما ندى النسى هذا
ورأيتنا عما لم يأمره الله به بفعل ما أمر الله به فيبنى عن عبادة غير الله بإشارته وعن طاعة غير الله بطاعته وطاعة الله ورسوله
وعن طاعته
وعن طاعة غير الله بطاعته وطاعة الله ورسوله.
ايش تبعنا الله لأن بطاعتنا هي بطاعة الله ورسوله ها؟ كيف؟ اي بطاعته وطاعة رسوله
وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله وعن خوف غيره بخوفه بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله بحيث يكون الله ورسوله
وبحيث
يكون الله ورسوله وحب إليه ما سواهما
حب منصوبة على خبر كان يكون
أحب إليه مما سواهما كما قال تعالى وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترقبوا حتى يأتي الله بأمره حتى يأتي الله بأمره فهذا كله مما أمر الله به ورسوله.
الآن في الكلية وتغلب القرآن لو ما شكت أنا حتى تنفذ. طيب الآن فإن هذا الفناء الديني الشرعي وهو الفناء بالطاعة عن المعصية وبعبارة عن في كل ما أمر الله به عما نهى الله عنه. ومعنى الفناء كما قلت لكم بالأول هو الانشغال والذوبان. كلمة الفناء الديني فينا أعتقد أن الشيخ رحمه الله قالها من باب تتميم الأقسام وإلا فلا يقف أن نقول إن هذا فناء. نقول اشتغال لا بأس، اشتغل بطاعة الله معصيته، اشتغل بالتوكل على الله عن التوكل على غيره، اشتغل بخوف الله عن خوف غيره. أما كلمة فناء فإنها كلمة محدثة بلا شك، ولهذا ما نجد في القرآن ولا في السنة أن الله تعالى سمى أو رسوله سمى الاشتغال بالعبادة سماه فناء، لكن المؤلف جاء به من باب تتميم الأقسام فقط. وإذا في الحقيقة أن الاشتغال بالدين تسميته فناء أمر محدث لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة. ما عمرنا سمعنا أن الإنسان يقول يفنى بالصلاة عن ترك الصلاة ولا يفنى بالصيام عن الإفطار، ما سمعنا هذا. لكن من باب تتميم الأقسام علشان تنضبط المسألة أتى به المؤلف. نعم.
وأنبت الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية فهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى فيثنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته لحيث يغيب عن شهود نفسه بما سوى الله تعالى فهذا حاله
بحيث قد يغيب قد ما لنا بحيث يغيب
فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض
السالكين
وليس هو من لوازم طريق الله ولهذا لم يعرف ان هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا للسالكين الاولين ومن جعل هذا من حال السالكين فهو ضال ضلالا مبينا وكذلك
ومن جعل هذا ما خالد يصلح ولا للسابقين أو للسابقين.
وكذلك من جعل في اللوازم طريق الله فهو مخطئ خطأ فاحشا بل هو من عوارض طريق الله.
فهو مخطئ خطأ فاحشا. إيه؟
بل هو من عوارض طريق الله الذي تعرف بعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم الذي تحصل لكل سائق.
طيب اذا هذه الطريقه او هذا الفناء هل هو محمود ولا لا؟ ها يبقى محمود انت فاهم يا اخي؟ ها نعم
شويه
نقول هذا ليس بمحمود. لماذا؟ لان ما دام لم يعرف عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن السابق الاولين فهو مبتدع. ثم انه سبق هذا مر علينا هذا القصه قبل، وأن بعضهم جعل هذا من تمام التوحيد. وقلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس يغيب بمعبوده عن عبادته، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس لربه ومع ذلك لا يغيب عن عبادته، بل إنه يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي مخافة أن تفتن أمه. نعم، ويحمل أمامة بنت زينب وهو في صلاة. نعم، وكان عمر رضي الله عنه يقول كنت أجهز إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. فهل هؤلاء غابوا بمعبودهم عن عبادتهم؟ لا، بل شاهدوا عبادتهم وشاهدوا معبودهم، فهم يعبدون الله كأنهم يرونه، يعبدون الله كأنهم يرونه، وهم ينسون عبادتهم ولا يدون هم يعبدون ولا ما يعبدون اشتغالا بمعبودهم. فالحاصل من هذا الفناء نقول هذا الفناء ليس بطريق سليم. نعم، هذه عروة بن الزبير رحمه الله من كبار الكبار، ولكنه ما غاب بعبادته عن معبود، غاب بعبادته عن ما يفعل به. فرق بين هذا وهذا، يعني هو قال تقطعون إذا دخلت في صلاة ففعل، لكنه ليس معناه أنه غاب بعبادته عن معبود بمعبوده عن عبادته، بل هو غاب بعبادته عما سوى العبادة. هذا ليس كما قال هؤلاء. نعم.
وأما الثالث عن...
ها؟ كيف؟ فرق بينك وبين القسم الأول معنى الفناء، وقلت ما تعبير بالفناء هذا مبتدع، لكن معنى إن الإنسان يشتغل بالطاعة عن المعصية. هذا ما يعني بدل ما يروح يعصي الله يبدأ يعبد الله. أما هذا فإنه يغيب ويذهب عن العبادة للمعبود، يعني إذا قام يصلي ما يشعر أنه كأنه في صلاة، لا يشعر بأن الله أمامه مثلا وينسى كل شيء، كأنه لا يصلي ولا فيه ركع ولا ما ركع ولا سجد ولا ما سجد، غائب ذاهب بما شاء. مثل ما لو أن أحدا منا شاهد أمرا مفزعا له مو بينسى عما سواه، تجد الإنسان إذا فزع من شيء وهرب كسر رجليها الحصى وتضربها الشوك وكل شيء وهو ما يشعر.